أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم وإذا في فرجة سدوها، الله يكرمكم، في فراغات في فرج، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلنا أيها الإخوة أن طاعة الوالدين مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، واعلم أنه لا يوجد لأحد طاعة مطلقة، لا يوجد لأحد طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله، والباقي كل أنواع الطاعة مقيدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا خالف أولي الأمر طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة لهم، وإذا خالف الوالدان في أمرهما طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة لهما، وهكذا. إذن إنما الطاعة في المعروف، الطاعة المطلقة فقط لله ورسوله، والباقي طاعته تكون طاعة مقيدة. ونحن نحتاج أيها الإخوة حقيقة في هذا الزمان أن نتعلم هذا الفقه، فقه التعامل مع الوالدين، فقه بر الوالدين، لأنه في ناس يعلم فضل بر الوالدين لكنه لا يعلم فقه بر الوالدين، حسن التعامل معهما شرعا، متى يطيعهما ومتى لا يطيعهما. وهذا الباب ككثير من أبواب الدين التي لا تطرق الفقهيات فيها. ناس مثلا بيسمعوا عن الجهاد وفضل الجهاد، لكن من منا يسمع عن فقه الجهاد، أحكام الجهاد الشرعية، تربية الأبناء، لكن الأحكام الشرعية المتعلقة بتربية الأبناء. كذلك بر الوالدين، الأحكام الشرعية المتعلقة ببر الوالدين، فقه التعامل مع الوالدين، الفقه الشرعي. فهذا التوبة يسمع عن التوبة، لكن ما عنده فقه في مسألة كيف يتوب، لا، ما عنده فقه. الإخلاص، فقه الإخلاص، مش فضل الإخلاص فقط، فقه الإخلاص. فنحن نحتاج إلى هذه الأبواب في الدين وأن نتعلمها، لا سيما أنها أبواب واقعية تلامس واقع الناس ومجتمعاتهم. قلنا أيها الإخوة ليس من العقوق، مسائل ليست من العقوق، ليس من العقوق أن يتحاكم الرجل مع والديه إذا كان صاحب حق، وذكرنا الأدلة على هذا. ليس من العقوق أن ينصح الولد والديه إذا وقع في معصية أو اغتاب أو وقع في شر أو فساد. ليس من العقوق أن يستدرك الولد على والديه أو أن يختار رأيا غير رأيهما، غير رأيهما، يختار أن يختار الولد غير رأي الأب والأم، ليس من العقوق. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان، سليمان الابن، داود الأب، لكن الحق هنا والذي أصاب الرأي من هو؟ سليمان. ما قصة هذه المسألة؟ داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. غنم دخلت لقوم على حرث رجل، دخلت غنم لقوم، دخلت على حرث رجل، قيل بستان عنب وقيل غير ذلك، فأفسدت الحرث، أفسدت الغنم الحرث، فتحاكم أصحاب الحرث مع أصحاب الغنم عند نبي الله داود. الغنم دخلت على الحرث، الزرع أكلته أفسدته، تحاكموا إلى نبي الله داود عليه السلام، فقضى أن الغنم تعطى لأصحاب الحرث، أن الغنم تعطى لأصحاب الحرث، مش هي التي أفسدت، إذن هي كلها تعطى لأصحاب الحرث. فخرجوا من عنده، فاستوقفهم سليمان عليه السلام وراجع أباه، وقضى سليمان عليه السلام
أن أصحاب الحرث يأخذون الغنم يستمتعون بأصوافها وألبانها وسائر ما ينتفع فيها، على أن يأخذ أصحاب الغنم غنمهم عندما ينمو الزرع في البستان، فكان الحق مع سليمان. يعني يأخذ هذا الغنم ينتفع به، مدة الانتفاع إلى متى؟ حتى ينبت الحرث مرة أخرى، ثم يرد الغنم إلى أصحابه. فالله عز وجل يقول: ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالولد إذا رأى رأيا غير والده له أن يستدرك عليه. بل في الصحيح أيضا، في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، قالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. ولدان قريبان من بعضهما، جاء الذئب وأخذ واحد، اعتدى على واحد فقتله، مات واحد والآخر بقي على قيد الحياة. فتحاكما عند داود عليه السلام، كل واحدة تقول: هذا ابني، هذا ابني. واحدة صغرى، امرأة صغرى، وثانية كبرى. فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، قضى داود عليه السلام للكبرى. فخرجتا عند سليمان عليه السلام فأخبرتاه، فقال عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. شيء تقولي هذا ابنك وأنت تقول هذا ابنك، إذن على النص، هاتوا السكين نشق هذا الولد نصفين، ائتوني بالسكين أشقه بينكما. قالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، يعني لها، لأنها هي التي عندها شفقة، إذن هذا الابن ابنها، هذا الابن ابنها. أما الثانية ما ذكرت، قال لك شقه شقه، لكن التي هي ابنها تضحي بعاطفتها أنها تكون أن يكون الولد عندها ولكن لا يموت ابنها. قالت: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. فكان الصواب رأي من؟ سليمان عليه السلام. فليس من العقوق أن الولد يرى رأيا غير رأي أبيه، ليس من العقوق، بل يكون الصواب مع رأي الولد أحيانا، هذا ليس من العقوق، ليس من العقوق استفسار الولد عن والده في الأمر الغامض. يأتي الولد يستفسر: لماذا فعلت يا أبي هكذا؟ هذا مش من العقوق. يستدرك عليه: لماذا فعلت هكذا؟ هذا ليس من العقوق. روى ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل المهاجرين في العطية وأعطى أبناءهم دون ذلك، وفضل أسامة ابن زيد على عبد الله بن عمر في العطية. فعبد الله بن عمر قال: فقال لي رجل: فضل عليك أمير المؤمنين أسامة بن زيد وهو ليس بأقدم منك سنا ولا أفضل منك هجرة ولا شهد المشاهد التي شهدتها، يعني شهد ما لم يشهد وما شهدته أنت، أنت شهدت أكثر منه مشاهد في الإسلام، غزوات، وأنت أكبر منه سنا وأنت أقدم منه هجرة، ولكنه فضله عليك في العطية. ذهب عبد الله بن عمر إلى أبيه، فقال عبد الله بن عمر، قال: فكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين، فضلت علي من هو ليس بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة، ولا أنه هو شهد من المشاهد لم أشهدها أنا، بل شهدت أنا من المشاهد أكثر منه. قال: فقال عمر: ومن هو؟ قال: فقلت: هو أسامة بن زيد. قال: صدقت، فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من عمر، ولأن أسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله من عبد الله بن عمر، فلذلك فعلت، لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من عمر. هذا تواضع منه، لأنه زيد بن حارثة الحب وأسامة ابن الحب، قال لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من عمر، ولأن أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله من عبد الله بن عمر، ففعلت ذلك لأجل هذا الأمر. فعبد الله بن عمر استفسر من والده عن الأمر الغامض، لو بقيت هذه المسألة وقال خلاص هو أبي يفعل ما يشاء ومن العقوق أني أستفسر منه لما توضحت له هذه المسألة، وعمر وضح لابنه حتى يزول ما في قلبه من الريب. ولذلك أيها الإخوة يجوز للابن أن يستفسر من والده، وهذا ليس من العقوق. كذلك لا يجوز طاعة الوالد في الأمور المشتبهة في شبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قيل للإمام أحمد بن حنبل هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال مثل الأكل، يعني في طعام عليه شبهة، مش حرام ولا حلال، شبهة. هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال في مثل الأكل، قال نعم. قال ما أحب أن يقيم معهما عليها، يعني على الشبهة، وما أحب أن يعصيهما يداريهما. لا ينبغي أن يقيم على الشبهة مع والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن لا ينبغي أن يقع في الشبهة، الولد لا ينبغي أن يطيع أباه حتى في شبهة، لا يعينه فيما لا يحل، ولا يقع معه في شبهة. ولكنه كما قال الإمام أحمد كما ذكرنا سابقا، المسألة كلها قائمة على إيش؟ المداراة، ولكن يداريهما. لأن أيها الإخوة تمام التقوى أنك تترك الشبهات. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إن تمام التقوى أن يتقي العبد ربه في مثقال ذرة، حتى يرى بعض ما يرى أنه حلال يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يقع في الحرام. فباب الشبهات لا يطيع والديه فيه، مش الحرام فقط لا يطيع، كذلك باب الشبهات لا يطيع والديه في أمر الشبهات. مسألة، هل يجوز طاعة الوالدين في ترك السنن؟ هل يجوز طاعة الوالدين في ترك السنن؟ يعني أب قال له لا تصلي هذه السنة، هل يطيع والديه؟ الآن طاعة الوالدين واجبة، أداء هذه السنة أمر مندوب، هل يقدم طاعة والديه أم يصلي السنة؟ قال أهل العلم إن دعواه لحاجتهما فإنه يطيعهما، لكن أن يجعل هذا شعارا له بأن يمنعه عن السنة فلا يطيعهما. يعني لو قال له أنا بدي إياك الليلة هذه بدي إياك تبقى عندي، والابن ممكن يفوت قيام الليل، لا يروح عند والده ويبقى عنده ولو فوت قيام الليل، قيام الليل سنة، طاعة الوالدين واجب. لكن لو قال أب لا تقم الليل أبدا لا تطيعه، لو قال له تصليش سنة الفجر أو الوتر أو لا تصلي السنن الراتبة كذلك لا يطيعه. أما إذا كان في مسألة مثلا معينة قال له اليوم تصومش، لماذا؟ بدك تساعدني، لا تصوم صيام النافلة تطوع، نعم يطيع والديه لأنه يريد أن يساعده فيفطر فيكون أقوى. سئل الإمام أحمد عن رجل يصوم صيام تطوع، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر في ذلك اليوم، فقال الإمام أحمد رحمه الله يروى عن الحسن أنه قال يفطر وله أجر الصيام وأجر البر، يفطر وله أجر الصيام وأجر البر. لكن كما قلنا إن جعله شعارا قال له تصمش أبدا تطوع لا يطيعه، قال لا تصم التطوع لا يطيعه، لكن في يوم من الأيام قال له لا تصم هذا اليوم لحاجة عندي. قال الإمام أحمد قال إن مراه ألا يصلي إلا المكتوبة، قال يداريهما ويصلي، يداريهما ويصلي. بل حتى الأب إذا احتاج ابنه في النافلة وهو يصلي فللابن أن يقطع الصلاة ويجيب والديه. لو أنه يصلي النافلة صلي ركعتين فنادى عليه أبوه أو نادت أمه يحتاجانه في شيء، فهو بين أمرين، إما أن يخفف الصلاة وإما أن يقطع صلاته ثم يجيب والديه، والدليل على هذا حديث جريج، جريج أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، والأصل أن يقبل على أمه لأن طاعتهما واجبة ولأن النافلة هذه سنة سنة. فإذا لو قال اترك السنة مطلقا، اترك السنة مطلقا لا تصلنا لا يطيعهما، أما في حادثة معينة يطيعهما ويقدم طاعتهما لأن طاعتهما واجبة واجبة ولأن هذه النوافل أمر مسنون. طب بالنسبة للأكل اللباس النوم، هل يجب أن يطيع والديه بتركهما؟ اللباس الأكل النوم إن أصر عليه ولا يخالف شرع الله فمن البر أن يطيعهما. يعني أب، لأن الأصل في اللباس الإباحة، أب قال له لا تلبس هذا اللباس، البس لباس آخر، هذا مباح وهذا مباح، هذا مباح وهذا مباح، مدام اللباس فضفاض لا يصف لا يشف يحل له ذلك، يطيع والديه. قال له تلبسش الثوب هذا، البس الآن بنطال، لباس البنطال مش حرام إذا كان فضفاض مش حرام، فيطيع والديه، يقدم طاعة والديه، وأن هذا ليس من الأمر الواجب. لو قال احلق لحيتك كما ذكرنا الدرس الماضي لا يطيعهما، لأن هذا أمر واجب إطلاق اللحية. لو أمره بحرام أو أمر يخالف الشريعة، لو قال له البس ثوب طويل إسبال، أسبل ثوبك طويل، لا يجوز لأن هذا محرم. إذن إذا البس هذا اللباس الذي فيه مشابهة للكفار كذلك لا يطيعهما، كل بالشمال لا يطيعهما، وهكذا. إذن في الأكل والشرب اللباس النوم إذا شيء يخالف دين الله أو شرع الله لا يطيعهما. إذا كان لا يخالف الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، فيطيعهما ويقدم طاعتهما لأن هذا من طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك أيها الإخوة مسائل يحتاج إليها الناس كثيرا خاصة في هذا الزمان، منها مسألة علاقة الوالدين مع زوجة الابن، علاقة الوالدين مع زوجة الابن. إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته فهل يجب عليه أن يطلق امرأته؟ الأب قال للولد طلق زوجتك، هل الابن يطيع أباه؟ يأتون بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. قال فأتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فقال له أطع أباك طلقها، طلقها أطع أباك. فيأتي البعض ويقول الآن في هذا الزمان إذا أمر الوالد الابن أن يطلق زوجته فيجب عليه أن يطيعه بدليل هذا الحديث أنه قال أطع أباك طلقها، وأول من أمر ابنه أن يطلق امرأته من؟ إبراهيم عليه السلام، لما جاء يتفقد التركة، جاء يتفقد ابنه، ماذا عندكم؟ شكت له العيش، كيف عيشكم؟ بشر حال بشر حال. ثم تذكر قال ما عندنا إلا كذا وكذا، قال فذهب قال مري زوجك أن يغير عتبة بابي، ذكرت الحال لإبراهيم عليه السلام، قال ذكرت الحال لإسماعيل عليه السلام، فقال إسماعيل عليه السلام أنت العتبة وقد أمرني بطلاقك الحقي بأهلك. جاء بعد مدة وإذا امرأة أخرى فقال كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله تعالى. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم إبراهيم عليه السلام. قال فلما رجع زوجها قال لها إذا جاء زوجك فأقريه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما رجع إبراهيم عليه السلام قالت تلك المرأة لزوجها إسماعيل جاء كذا فلان وهو يقرئك السلام يقول ثبت عتبة بابك، قال لها هذا أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أمسكك. ورجل جاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فيأخذون هذه الأحاديث أيها الإخوة وينزلونها في هذا الزمان على غير منزلتها. أولا نقول ترى هناك عادات وتقاليد بالنسبة لعلاقة الوالدين مع زوجة الابن تقوم الآن في زماننا على الظلم والبطش والطغيان، وكثير من الآباء أخذوا هذه العادات والتقاليد ثم أجبروا هذا الابن أن يظلم زوجته من باب أن يطيع والديه، بل إذا مر هيك ما رد عليهم وظلم هذه المسكينة المرأة بيتهمونه ضعيف الشخصية وأنه تابع لهذه المرأة، فهو هذا الرجل يقع بين أمرين: إما أن يعق أباه وأمه، وإما أن يظلم امرأته. والله جعل عند الإنسان عقل يفكر في مسألة علاقة الرجل، علاقة والدي الرجل مع زوجة الابن. لابد أولا أيها الإخوة من الحكمة، وعلى الوالدين أن يعلموا شرعا أن زوجة الابن غير مكلفة بخدمتهما، أن زوجة الابن غير مكلفة بخدمتهما، هذا أمر شرعي عند الفقهاء. زوجة الابن مش مكلفة تخدم الأب والأم، هذا كأمر شرعي، كإحسان جزاها الله خيرا، لكن أمر واجب أن تخدم والدي الزوج مش واجب، الشرع لم يفرض عليها إلا بالحسنى بالحسنى. وتأملوا والله لو أن الآباء والأمهات في هذا الزمان فهموا هذا الشيء ووقفوا عند حد الله أنه هذه المرأة مش واجب عليها تخدمنا، مش واجب، فإن خدمتنا هذا إحسان منها جزاء الله خيرا، والإحسان يجر إحسان، الإحسان يجر إحسان، فهي من إحسانها لزوجها أن تخدم والدي. نعم، وهما من الإحسان أن يقابل هذا بالإحسان. فلو عرف الوالدان هذا الأمر لو وضع حد لعملية مسألة التدخل، لأنه أصبح الآن تدخل سافر في حياة الزوج، بل ربما والله كما ذكرنا أن بعض الآباء والأمهات هما اللذان أفسدا على الولد معيشته مع امرأته، والأبوين في المجتمع الآن كثير بيكونوا سبب لفراق الرجل من امرأته وسبب غير شرعي. وشوفوا الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل تظن أن عمر طلب من عبد الله بن عمر يطلق هذه المرأة لهوى من عنده، ولا أنا مش عاجبيته شكلها، مش عاجبها يعني عمر الخطاب مش عاجبها تلك المرأة، ايش تظنوا؟ ولا لسبب ديني؟ عمر يا إخوان الملهم المحدث الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، عمر الذي وافق القرآن في أكثر من 10 مواقف، في أكثر من 10 مواقف عمر يكون عنده مسألة هوى؟ قال طلق امرأتك، يعني إيش يعني؟ لأنها مش عاجبتني هذه المرأة أو لأنها ما خدمتني؟ قال له طلق امرأتك، هل تظن ذلك؟ هذا لا يخرج من عمر. إذن لماذا أمره؟ قال يقول أهل الفقه وأهل العلم، عبد الله بن عمر كان من عباد الصحابة ومن زهادهم، معروف بزهده وعلمه وعبادته، وكان عبد الله بن عمر أيها الإخوة يعني من قرأ سيرته يقول هذه سيرة الأنبياء والمرسلين، هذه سيرة تشبه سيرة الأنبياء والمرسلين، أعتق 1000 رقبة في سبيل الله، كان لا يأكل من الطعام حتى يؤتى بالفقير أو المسكين حتى يأكل معه، وربما بات جائعا ويطعم الطعام للمساكين، يطعم الطعام للمساكين. وحصلت خلافات كثيرة وما دخل في شيء من أمر الخلافة، مع أنه ابن أمير المؤمنين ابن عمر بن الخطاب، ما دخل في معمعات الخلافة وكذا، كان بعيدا رضي الله عنه أشد البعد، وكان زاهدا عابدا. وكان يقول سالم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. عمر خاف على ابنه هذا أن يقل دينه أو الفتنة، لأنه كان يحب هذه المرأة حبا شديدا، هنا يقول وكنت أحبها، خاف عليه الفتنة في دينه، خشي على ابنه أن يفتن في دينه وأن يتراجع في عبادته، ورأى أن هذه المرأة لا تعينه على دينه وعلى عبادته وعلى تقواه، فأمره بطلاقها. عند ذلك هل يطيعه لما يطيعه؟ يطيعه. والله لو أب أمر ابنه أن يطلق امرأته لأجل دينها قال له يا ابني أنت مواظب على الدين وشفتك تراجعت من يوم تزوجت هذه المرأة واجتهدنا عليها عدة مرات وما تمسكت بالدين وقلنا لها وأمرناها وأرى أن هذه المرأة تفسد عليك دينك طلقها، نقول يجب عليها أن يطيعه لأنه ما أمره بمعصية بل أمره بطاعة، والله أمره بطاعة لكي يزيد دينه لا لينقص دينه. وهذه أيها الإخوة ينبغي أن يحصل من التقوى والفهم عند الآباء وعند الأبناء، ترى عند الآباء وعند الأبناء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال رجل أبوه يأمره بطلاق زوجته هل يطيعه؟ قال لا. قال هذا عمر أمر ابنه أن يطلق امرأته والنبي قال أطع أباك. قال حتى يكون أبوك كعمر بن الخطاب، حتى يكون أبوك كعمر بن الخطاب. فإحنا من شاهد يا إخواني ظلم الآن، ظلم اجتماعي والله. يمكن من أسبوعين وقول لي جايين يسألوا، مش جايين يسألوا مسألة إنه هذا ظلم طلاق ولا مش طلاق. واحد متزوج امرأة وجاء أخوه تزوج أختها، صار هو أخو عدائن. المهم حصل بين واحدة منهن الكبيرة بينها وبين والد أحد الزوجين خلاف. المهم هذاك الوالد سب أهلها، قالت له سبش على أهلي، قال لها روح خلي ابني يطلقك، قال له تعال بدك تطلق هاي البنت، اجوا وطلقها. طيب وأخوه الثاني قال له بدك تطلق أختها، بدك تطلق أختها. طبعا هم جايين يسألوا إنه هذا حلال ولا حرام، إنه هذا ظلم، إنه هذه المرأة المسكينة أمره أبوه وبده يرد على أبوه ويعتقد أنه هذا من العقوق إذا ما أطاعه. مش جاي يسأل، هذا جاي يسأل بقول والله هذه البنت اللي هي هذه الصغيرة اللي تزوجها حامل 3 شهور، فإحنا يا شيخ لما نطلق بدنا نجهض هذا الجنين، يجوز ولا لا يجوز؟ يعني شوف الجريمة، ظلم ظلم وجريمة إجهاض ومصيبة. ليش؟ قال له أبوه لأنه ما عند الولد فهم ولا فقه ولا عند الأب تقوى ولا إيمان. عند ذلك عند المسألة سهلة، ممكن يضيع الحقوق، ممكن يتساهل. ولذلك يقول الإمام شيخ الإسلام تيمية لما سئل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكرهه وتشير عليه أن يطلق امرأته، قال لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس له أن يطلق امرأته، ليس له أن يطلق امرأته. لكن بعض الآباء والأمهات عندهم طغيان يا إخواني، عندهم طغيان بربي ابنه وكذا، بقول لك ابنه ابني ممنوع يتكلم برأي. يعني أب عمره 70 سنة وابنه وصل 50 سنة وصار جد وشاد عليه ومنوش رأي الابن اللي 50 سنة، فبقول له الشيخ للأب هذا أبو 70 سنة، بقول يا أخي خفف عن هالولد، بقول له خفف عن هالولد أبو 50 سنة، خفف عنه شوي، يعني خلص تزوج وعنده أولاد وزوج أولاده وصار جد، خفف عنه شوي. قال إيه هو اللي خرج من مية كذا وكذا بده يعترض علي؟ اللي خرج من مية، مفهوم الكلام. قال هو بده جاي يعترض علي هذا؟ تأله، طغيان طغيان. فنعم الوالد الأم على الرأس والعين، على الرأس والعين، إياك أنك تعقها. كذلك نفس المسألة، إياك أن تظلم زوجتك، إياك أن تظلم زوجتك. فهو إما بين أمرين، يا بعق أمه وإما أن يظلم زوجته، إما أن يظلم زوجته. والآن الواقع ترى، وكثير ناس بيجهلوا هذا الأمر، الواقع أنه والدة الزوج تحسب زوجة ابنها كأنها ضرة، وهذا واقع يا إخواني، كأنها ضرة. والله واحدة بتحدث أحد إحدى المحارم عندي بقول والله إنه لما تزوج ابني وليلة دخلته والله إني بدي أفقع كانت تصيبني جلطة، إنه كيف هذا الولد ربيته 25 سنة وبالصانطي كل يوم قدامي وآخر شي يروح يقعد بحضن مرة، كيف هذا كيف؟ فبتتخذها والله ضرة بل أشد من الضرة. واللي بفهم وبعقل ويرى الواقع يعلم ذلك، إنه في غيرة. إذا هو يعني قام بحق هذه المرأة أدخل السرور عليها، هي بتغار تفرح أشد الفرح، تفرح الأم تفرح إذا بهدل زوجته أمامها، يا سلام زي كأنك أعطيتها 1,000,000 دينار، تفرح إذا بهدل الزوج أمامها، يا سلام تفرح فرح أشد. ليش ليش هيك العلاقة يا إخواني؟ هذا من ظلمات الجهل أيها الإخوة، ومن ظلمات أيضا التخلف والبعد عن الدين. حماه الزوج تفسد على الزوج حياته، وكذلك أم الزوج تفسد على الزوج حياته. ليش ما أنت تحرص على حياة بنتك وهي تحرص على حياة ابنها؟ ليش ما هي تبين التوافق والتواصل والمحبة؟ لا، لكن أم الزوجة سيطر عليه، اتكلمي معاه، خذي ماله، اتخليهش يمشي رأيه، يعني كأنه الزوج عدو لدود إلها. ليش؟ هي هيك الحياة الزوجية؟ هكذا هيك تنصحي بنتك؟ والله يا شيخ يا إخواني بحدث، وأنا سمعت منه بالشريط، بقول والله كنت في الحرم، قال لي واحد عندي كعبة متعلق بأسار الكعبة، بقول يا الله يا رب، قلت هذا بطلب من المغفرة والدعاء، يا الله أنت على كل شيء قدير، وبستغيث وببكي يا الله. قال سمعت بقول يا الله خذ حماتي، يا الله يا الله أقسمت عليك أنك تأخذ حماتي، يا رب إني أرجع ما ألقيه، وببكي يا رب إنها نكدت علي، يا رب تخذها، يا الله إني أرجع ما ألقيها. طب ليش تكون هذه العلاقة أيها الإخوة لكلها عداوة وكلها مشاكل، بدل ما تفهم الأم والأب إنه هذه زوجته بنت لنا، ليش أنا عدو إلها؟ بنت إلنا، أنا بربيها، والأب يقول هاي بنتي، ولما زوج كذلك بنته يقول هذا ابننا، وهي تقول هذا ابني. ليش تحرص على هذه العداوة؟ وأنا بقول يا إخواني هذا برجع ترى لشخصية الابن، اللي عنده حكمة يجب عميل الأمرين، اللي ما عنده حكمة وما عنده شخصية بطلق مرته. وهذا الواقع بتشوف كثير، بقول أنا بعصيش أمي، بروح بطلقها، وعنده أولاد، قال يا عمي حكت لأمي أنا بقدرش أعصيها، أو بطيع بمشي ورا زوجته وبكون عاق لأمه، عاق وسيء التعامل مع الأم، ولا بوصلها. ليش؟ لأنه مشى ورا زوجته. فبين الأمرين، فأما يكون ظالم أو يكون عاق، هذا لضعف الشخصية. وإحنا دائما منقول يا إخواني ينبغي علينا أن نربي فعلا الشخصية الإسلامية الفذة، اللي هي تكون مؤثرة مش متأثرة. كثير ترى بيحرصوا أنه ابنه يصلي ويصوم، وبقول لك أخذته على المسجد، بس يا أخي بس كبر انحرف، أنا مش عارف ليش. بقول يا أخي ابنك ما بيجيش معك، رجل كبير صار رجل. بقول لك والله يا شيخ أنه من هو صغير ربيته على المساجد، وكنت أخذه معي للصلاة، كان صلي معي صلاة الفجر، والله قرأ قرآن الحمد 10 أجزاء، وهو رمضان كان يصوم وهو صغير صف أول، كامل صام رمضان، والله ربيته، مش عارف شو صار فيه. قول صح، أنت ربيته يصلي وربيته يصوم ويقرأ قرآن، لكن ما ربيت فيه الشخصية القوية بحيث يكون مؤثر غير متأثر. لأنه صح تربيه صلاة وصيام، بروح على المدرسة في حوالي زعران بأثر عليه، بيطلع على الشارع كان متأثر متلقي. لما تربي فيه شخصية المؤثر القيادي غير المتأثر، هو الذي يؤثر في هؤلاء. ولذلك انت شوف في المدرسة في الصف مين مسيطر على الصف؟ الأزعر الهامل، كلهم وراء. طب ليش ما يكون صاحب الدين؟ وفعلا ليش ما أصحاب الدين يا إخواني يكون عندهم شخصية قوية؟ شخصية قوية بتلاقيه سبحان الله أزعر، وكل أهل الزرقة بيخافوا منه وبيحسبوا له حساب. لما يلتزم بالدين ويصير من أهل المساجد بيصير يمشي في الشارع زي الهبيلة ومدندر راسه. طب ليش؟ هيك الدين؟ هيك كان عمر بن الخطاب؟ هيك كان خالد بن الوليد؟ ليش ما تكون مهاب الجانب ولك شخصية قوية والناس تحسب لك حساب بمهابة ومع محبة وتكون شيخ وعندك دين؟ شو المشكلة؟ فاحنا كثير نغفل انه نربي بولادنا شخصية مستقلة، انه يكون مؤثر بالناس غير متأثر. فثق تماما انه الرجل صاحب الشخصية بيقدر يجمع، لكن الشخصية ضعيف الصحيح اللي فيه ضعف بيأثر عليه هذا. وذلك رحم الله ورضي الله عن عبد الله بن عمر لما سار الخوارج على عثمان قال لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما نقموا عليه، لو فعلها عمر ما نقموا عليه. لماذا؟ عمر كان شديد في الحق، عثمان رضي الله عنه كان حييا كان عنده لين، فهذه أثرت. وإذا قالوا اعترض قالوا زاد في الحمى، حمى الإبل. طب ما هو عمر زاد في حمى الإبل، ليش اعترضوا عثمان زاد؟ لكن قال لقد اعترضوا عثمان وأخذوا عليه أشياء لو فعلها عمر ما أخذوا عليه. فالشخصيته ضعيفة بضيع وبضيع غيره، فيجمع يربر والدته وما يظلم زوجته. أسأل الله أن يفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله